بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله، أما بعد. فحديثنا في هذا اللقاء سيكون إن شاء الله عن أمر، لكن انتبهوا، عن أمر يكمل إيماننا، عن أمر يكمل الإيمان ويثقل الميزان ويدخل الجنان ويقرب صاحبه يوم القيامة مجلسًا من سيد ولد عدنان، ويظفر صاحبه بأجر الصائم والقائم من غير صيام ولا قيام. هل أنت حريص أيها الموفق؟ وهل أنت حريصة على معرفة ذلك؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول مثل هذا للصحابة ماذا كان يقولون؟ حينما مثلا كان يقول لهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم إلى آخر الحديث، كان الصحابة مباشرة يقولون بلى يا رسول الله. عندهم حرص على معرفة الأمور التي من خلالها يترقون في الجنات، وهكذا فلنكن، ليكن المسلم حريص على معرفة ماذا الأمور التي تزيد من حسناته وترفع من مكانته في جنة ربه جل وعلا. وهذا الأمر مع أنه يترتب عليه ما ذكرنا من أجور وثواب إلا أنه عمل يسير. ما هو؟ إنه الخلق الحسن. من حسن أخلاقه ظفر بهذه الأجور وبسواها كثير، كما سوف نبين ذلك من خلال هذا اللقاء. اعلم أيها المسلم أن الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب. أما العقيدة فحقها أن تعتقد، تعتقد وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأما الشريعة فحقها أن تمتثل، فتصلي وتصوم وتزكي وتحج. وأما الأخلاق والآداب فحقها أن يتخلق ويتأدب بها. وما أحوجنا إخواني إلى الأخلاق الحسنة، إلى الأخلاق التي دعا إليه الإسلام، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي طغت فيها الماديات وحصلت من جرائها تغيرات في أخلاقنا وسلوكياتنا وآدابنا مع الناس. فإذا ما أحوجنا إلى أن نذكر بعضنا بعضا بماذا؟ بهذه الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها الإسلام والتي طبقها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. والأحاديث والنصوص المبينة لفضلي وثوابي وأجري الأخلاق الحسنة كثيرة جدا، فسوف نذكر إن شاء الله من خلال هذا اللقاء شيئا يسيرا وطرفا قليلا من هذه النصوص. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الحديث، وهي مملوءة بالأحاديث كثيرة وآثار عديدة في بيان فضل الخلق. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يبين من خلال هذا الحديث مقصد من مقاصد التي من أجلها بعث عليه الصلاة والسلام، ألا وهو لماذا؟ لتتميم ولتكميل الأخلاق. فإذا كنت حريصا على هذا الأمر الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلتحرص على تحسين الأخلاق. البعض منا إخواني يحرص على ماذا؟ على زيادة الأموال، وعلى الاهتمام بمنظره، بملابسه، بغدرته، بأمور كثيرة تعتني بظاهره، لكن بأخلاقه التي هي معيار والتي ينظر إليها الرب جل وعلا بالإضافة إلى دينه، تراه ماذا؟ لا ينظر إليه. وهذا يحصل في عند قليل من الناس، وإنما في الناس إن شاء الله خير كثير. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هل تبحث عن الخيرية؟ الآن الكل منا يريد أن يكون ماذا أحسن من صاحبه. فالخيرية الحقيقية ليست في الأموال ولا في الجاه ولا بالسيارة التي تركبها ولا بالملابس التي تلبسها، وإنما في الأخلاق الحسنة التي تتخلق بها. إذن احرص على تكميل إيمانك. الإيمان الذي لا دخول للجنة إلا به، إذن من وسائل تكميله هو أن تتخلق بالأخلاق الإسلامية. إذن عبد الله فتش وانظر في أخلاقك، هل هناك أخلاق إسلامية تخليت عنها؟ احرص على استدراكها. هل هناك أخلاق مذمومة يعني انضافت إليك؟ احرص على أن تتخلى عنها، وذلك حتى ماذا؟ تكمل هذا الإيمان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي كما نبهنا آنفا يبين الخيرية، وهي في ماذا؟ في اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلق بها والتعامل مع الطرف الآخر من خلالها ومن أساسها. إذن احرص عبد الله، واحرص أيضا أمة الله على أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا فضل حسن الخلق، قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ألا تحرص عبد الله، ولست أنت كذلك أمة الله حريصة على تثقيل الميزان في يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة؟ هذا الميزان إذا ثقل بالحسنات فإن هذا الإنسان وهذا المسلم وهذه المسلمة من الناجين في ذاك اليوم العظيم. ربما حسنة واحدة كانت سببا في تثقيل ميزانك وزحزحتك عن النار وفوزك بالجنان. أنت الآن تستطيع وتتمكن من أمور يسيرة من خلالها تثقل هذا الميزان. ماذا؟ بأن تتخلق بالأخلاق الإسلامية. إذن عبد الله، إذا حرصت وكنت حريصا على نجاة نفسك وعلى تثقيل ميزانك وعلى الفوز بجنة ربك، احرص من الآن على تحسين الأخلاق. كما قلنا فتش فيها، انظر إلى مساوئ الأخلاق تخلص منها، وانظر إلى محاسن الأخلاق تخلق بها عبد الله قبل أن يأتي هذا اليوم العظيم. يوم عظيم جليل يفر فيه المرء من أمه وأبيه، يود أنه لو افتدى بالأرض جميعا حتى ينجو من النار، والآن بماذا؟ بأمور يسيرة، بأمور بسيطة، بأمور قليلة يتمكن من تثقيل هذا الميزان. ماذا أفعل؟ أحسن هذه الأخلاق. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، مع أنه نائم مع أنه مفطر، مع هذا يظفر بأجر الصائم والقائم. بماذا ظفر على ذلك؟ ماذا فعل؟ حسن من أخلاقه. إذن عباد الله، من الناس من سيأتي يوم القيامة وسيرى أنه ظفر بأجور كثيرة وحسنات عديدة. من أين هذا؟ لم أكن من المكثرين من الركعات، أقصد النوافل، ولم أكن أكثر من الصدقات النوافل، ولا الحج ولا العمرة النافلة، وهكذا. من أين لي بهذه الصدقات الكثيرة؟ يعرف بعد ذلك أن هذه الحسنات أتته من خلال أخلاق وخصال اتصف وتحلى بها، أمور لا تكلف الإنسان شيئا، أخلاق حسنة، صدق، أمانة، أمور اتصف بها ظفر من خلالها بماذا؟ بهذه الأجور الكبيرة. إذا من عجز عن كثرة الصلوات النافلة، ومن بخل عباد الله عن ماذا؟ عن إخراج أمواله، عليه بماذا؟ عليه بأن يحسن هذه الأخلاق. فمن حسن أخلاقه، هذا ما فيه بذل الأموال ولا فيه قيام في الأسحار ولا فيه صيام في النهار، مع هذا تظفر، ومع هذا تظفرين أختي المسلمة بهذه الأجور الكبيرة.
أجر من الصائم الذي أجاع نفسه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس حتى يتحصل على أجر الصيام، أنت وأنت تحصلتما على أجر الصيام من غير صيام. أيضا ذاك الذي قام من الليل هجر ماذا الفراش الوثير، قام لربه قائما بركعات أطال ربما فيها، قرأ من خلاله آيات لله جل وعلا، وأخرج الدمعات من عينه لربه جل وعلا، وسجد ودعا في سجوده لربه جل وعلا، ربما قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة. انظروا، عمل جليل، عمل كبير، عمل يحتاج إلى جهد وهمة عالية. الناس ربما تعودوا على السهر في هذه الأيام، ولربما هذا السهر أدى إلى تفريط في صلاة الفجر فضلا عن صلاة الليل، لكن من الناس من قام يعرف أن له موعد مع الله ليقف بين يديه. أنا الآن وأنت إذا كنا على موعد مع إنسان صاحب مكانة كبيرة، من متى سننام؟ من بعد صلاة العشر العشاء مباشرة، طمعا في لقائه وخوفا في تفويت هذا اللقاء. لكن من الناس أيضا يرى أن هذا الموعد مع الله أعظم من أي موعد، ولهذا يحسب له حسابا وينام مبكرا حتى يظفر بالوقوف بين يدي ربه جل وعلا. أنت يا من حسنت الأخلاق مع أنك لم تقم، مع هذا تظفر بأجر القائم. إذن علامة الواحد منا يفرط في هذه الأجور، هذه الشريعة إخواني أخواتي، يتحصل المسلم على أجور كبيرة عظيمة من خلال أعمال يسيرة يأتي بها، ومنها أن يحسن الإنسان أخلاقه. إذن من كان حريصا على أن يظفر بأجر الصائم والقائم كما قلنا من غير صيام ولا قيام ولا تعب ولا نصب، عليه بأن يحسن من أخلاقه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، هل تريد وهل تريدين الجنة؟ الإنسان منا يفعل الطاعات ويتجنب السيئات، تدرون لماذا؟ حتى يظفر برحمة رب الأرض والسماوات مع ملاحظة الجنة أن يدخلها. طيب ما الأمور التي تؤدي إلى دخول الجنة؟ ماذا أفعل حتى أظفر بالجنة؟ تعرف ما هي الجنة؟ فيها نعيم عظيم، نعيم كبير، لا تعب، لا نصب، لا مرض، لا تبلى ثيابك ولا يفنى شبابك، لا تأتيك الهموم والغموم، في راحة تنتقل فيها من راحة إلى راحة ومن لذة إلى لذة. هل تريد ذلك عبد الله؟ أم أنك الآن فرح بهذه الدنيا التي فيها ماذا؟ اليوم الإنسان سعيد غدا تعيس، اليوم الإنسان ربما غني ما يدري، ربما بعد غد يكون فقيرا، يتجول على البيوت، يطرق هذا الباب اعطني، هذا يعطيه وهذا يرده. هكذا الدنيا لا تبقى لأحد، الإنسان إما يرحل عنها بموت وإما الدنيا ترحل عنه بخسارة ترد عليه. إذن ازهد في الدنيا وتعلق بالأخرى. وليس معنى هذا الكلام كما ننبه مرارا أن الإنسان ينقطع بالكلية عن دنيا، لا، الله جل وعلا خلقنا عبيدا والعبد يشتغل بعبادة ربه، وخلقك أيضا ماذا؟ ابنا، والابن يقوم بماذا؟ ببر والديه، وهكذا الموفق يعطي كل ذي حق حقه، من فعل ذلك فاز بالجنان ونجا من النيران. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا أيضا أن أولى الناس بأخلاقنا هم ماذا؟ هم أقاربنا، أمك، أبوك، زوجتك. ومن العجيب أننا نرى بعض الناس بابتسامة عريضة، بكلمات طيبة، وبأخلاق يتخلق بها مع الغريب، مع البعيد، وهذا جيد. لكن انظر إلى حاله مع أمه، مع أبيه، مع زوجته، مع أم عياله، لا تراه يتخلق بهذه الأخلاق. كما قلنا ربما سب، ربما شتم، ربما تأفف، أمور كثيرة تصدر لا تدل على أخلاقه. الموفق هو الذي يجعل هذه الأخلاق أول ما يجعلها لأقاربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أيضا انظر عبد الله أيها الزوج، انظر إلى تعاملك وإلى الطريقة التي تتعامل مع هذه الزوجة التي ماذا تقوم على خدمتك، تجلس ساعات طويلة في هذا البيت تنتظر عودة هذا الزوج، وتعد الطعام، وتقوم على تربية الأبناء وأنت بعيد عن هذا الإزعاج والضجر الذي ربما صدر عن هؤلاء الأبناء. ألا تستحق بعد ذلك كلمة طيبة، ابتسامة في وجهها؟ بل ربما بعض الأزواج إذا رجع ووجد أن الغداء تأخر أو العشاء أو فيه يعني قل الملح أو سوى ذلك، يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويوبخ هذه المرأة ويتناسى ما قامت به في أيام مضت، قامت على شؤونه، على أبنائه، على حال بيته. فصاحب الخلق الحسن يتحمل ما يصدر من هذه المرأة. أيضا ثم نذكر بعض الأخلاق التي ينبغي أن نتخلق بها. فمن الأخلاق الإسلامية الأمانة، أن يكون الإنسان أمينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن صاحب الخلق على أمانة. ومن الأمانة هذا الدين، هذا الدين الآن الذي نحن ننعم به، وصل إلينا ببذل أموال وإزهاق أنفس، دماء سالت، صحابة اجتهدوا، نقلوا، حفظوا، إلى أن وصل إلينا. فإذن كن أمينا على هذا الدين. بعض الناس ضيع دينه، فرط في عقيدته، أضاع صلاته، منع الزكاة، وهذا من أعظم التضييع للأمانات. ومن الأمانة الوظيفة، الموظف ائتمن على الوظيفة، على وقت الحضور والانصراف وعلى الأعمال التي يقوم بها. ترى البعض من الموظفين وهم قليل إن شاء الله يأتي متأخرا وينصرف مبكرا، وبين ذلك يهمل وظيفته، هذا خان الأمانة. وأيضا من الأمانة الزوجة، هذا أنت مؤتمن عليها، احرص على أول أمر تقوم بها ماذا؟ أن تكمل دين هذه المرأة، تنظر هل تحافظ على دينها، على صلاتها. بعض الأزواج يخبرني أنه وجد خللا في صلاة امرأته وقام بتكميل ذلك، وهذا من أعظم الأمانة، أن نحرص على تكميل دين الأزواج أو الزوجات. أيضا من الأمانة الأبناء، هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى نصح وإلى توجيه وإلى إرشاد. بعض الآباء تخلى عن ذلك، لا تراه إلا خارج البيت مع الأصحاب ومع الأصدقاء في السهرات والجلساء. من لهؤلاء؟ من يقوم على تربيتهم؟ من يقوم على نصحهم؟ ثم لما يقعون في الانحراف بعد ذلك تباكى. إذن أمانة احرص عليها إذا أردت أن تنجو من المحاسبة والسؤال في ذاك اليوم العظيم. أيضا من الأخلاق الصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا كن صادقا. وعلى سبيل المثال في البيع والشراء، بعض الناس إذا أراد أن يبيع أو يشتري لم يصدق في بيعه، البضاعة والسلعة تحتوي على عيوب، لا يبين هذه العيوب، هذا لم يصدق، وهذا لا تقع البركة في بيعه ولا في شرائه. إذن صاحب الخلق والصادق هو الذي يبين هذه السيارة وهذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب، حتى لو أدى إلى نزول شيء من الثمن لكن البركة تقع. ما العبرة؟ بالبركة، ليست بكمية الأموال التي تتحصل عليها. لهذا من الناس من يتحصل على راتب كبير لكن لا يتبقى منه إلا شيء يسير، ومن الناس من يتقاضى راتب يسير لكن يتبقى منه الشيء الكثير. ذا العبرة بماذا؟ بالأخلاق. أيضا من الأخلاق الإسلامية التي أدعو نفسي وإياكم بالتحلي بها التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. لماذا نتكبر؟ هل المال لن يبقى؟ هل المنصب لن يدوم؟ وتعرفون لماذا الإنسان يتكبر؟ ما الذي يدعو الإنسان إلى التكبر؟ هو أنه غفل عن حقيقة نفسه. تعالوا نتعرف على حقيقة أنفسنا، من نحن؟ أحدهم قال لأحد الناس: ما تعرف من أنا؟ قال له: أدري من أنت. تأمل في كلامه، هذا هو، وأنا وأنت. قال: أنت أولك نطفة مذرة، وفي بطنك تحمل العذرة، وآخرك جيفة قذرة. هذا أنا وأنت. بداية الأمر نطفة مذرة، ماء مهين، لو هذا الماء أتى على ثيابنا لبادرنا إلى غسله تقذرا. وأيضا بين ذلك تحمل في بطنك ماذا؟ تعرف عبد الله. وانظر إلى نهايتك، جيفة قذرة تتعفن. حتى لو قلنا للزوجة: هل توافقين على إبقاء هذا الزوج في البيت بعد وفاته؟ ربما وافقت أول يوم، لكن بعد ذلك، بعد أن يتعفن وأن تخرج الروائح، على طول إلى قبره. إذن هذا أنا وأنت. من غفل عن حقيقة نفسه تكبر على الناس، ومن لم يغفل تواضع. إذن تواضع، هذا هو كريم الأصل، كلما علا يتواضع للناس. شبهوا بالغصن، الغصن إذا كان مملوءا بالثمار فإنه ماذا؟ يتدلى. وأما الغصن الفارغ من الثمار فإنه رافع أو مرتفع. إذن هذا هو الفرق بين كريم الأصل وبين سواه. أيضا من الأخلاق الحسنة العفو، أن يعفو الإنسان عمن أساء إليه. قد الإنسان من خلال هذه الحياة تحصل مشاكل وخصومات بين الزوج وبين زوجته، وبين الصديق وبين صديقه، وبين الجار وبين جاره، ماذا يفعل؟ هل يحمل في قلبه إلى يوم القيامة؟ من الأرحام، هل تعلمون أن بينهم خصومة لسنوات طويلة عديدة على أمور تافهة، هجران، لا يلتقون ولا يتصلون ببعضهم، لا في عيد ولا في سواه، على ماذا؟ على أمر تافه عظمه إبليس في أعينهم، فهجر أقاربه من أجلها، وهذا والله خذلان. فلنرجع إلى العفو، إلى هذا الخلق الحسن. قال تعالى في بيان صفة المتقين: والعافين عن الناس. إذن اعفوا. وهنا أبين أن العلماء فرقوا بين الشرير الذي يسيء إليك وبين إنسان على خلق أساء إليك. أما الشرير الذي إذا عفوت عنه يتمادى في شره وفي أذيته للناس، هذا لا تعفو عنه حتى يرتدع. وأما صاحب الخلق الحسن التي تقع منه هفوة فتصدر منه إساءة تجاه هذا الإنسان، تعفو عنه. إذن هذا هو الفرق. ثم نذكر ونختم بأمور تعين على اكتساب ماذا؟ الأخلاق الحسنة. ماذا نفعل حتى نتحصل على الأخلاق الحسنة؟ بأمور: أولا بسؤال ودعاء الله جل وعلا ذلك، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. إذن سل الغني، سل مولاك جل في علاه في سجودك بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل في أوقات الإجابة، سله أن يحسن أخلاقك. عبد الله، الدعاء سلاح عظيم معطل. يا من عنده كربة وهم ومشكلة ومصيبة وأمراض وأسقام، أين أنت من الدعاء؟ أين أنت من دعاء الغني الذي يقول للشيء كن فيكون، فتتغير الأحوال من تعاسة إلى سعادة، ومن مرض إلى صحة. أين أنت من ذلك؟ إلجأ إليه، لا تعطل هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء. ذلس الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا أيضا بتدريب النفس على ذلك. ولهذا جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وفي الحديث الآخر ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. إذا الأخلاق منها ما هو غريزي مطبوع الإنسان عليه، ومنها ما هو مكتسب يكتسب الإنسان ويدرب نفسه عليه فيتحصل على هذا الخلق، ويكون ذلك من سجاياه. إذا احرص على ذلك. أيضا من طرق اكتساب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخلق والأدب والمروءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا صاحبت أهل الصدق فسوف تكون من الصادقين، وإذا صاحبت أهل الأمانة ثق أنك سوف تكون من الأمناء، وإذا صاحبت أهل العفو فستكون مثلهم، وهكذا. وأما إذا صاحبت أهل الكذب والخيانة والجور والظلم وغير ذلك سوف تتطبع بطبعهم شئت أم أبيت. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنحرص ولندقق في من نخالل وفي من نصاحب، فقديما قيل الصاحب ساحب. أيضا مما يعين على اكتساب الأخلاق الحسنة بالقراءة والمطالعة في كتب وسير أهل الأدب والخلق والمروءة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو نفسي وإياكم للقراءة وللنظر وللمطالعة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يتعامل مع أهله، انظر كيف كان يتعامل مع الناس، بل حتى مع الكفار. حياة وتطبيق عملي للقرآن، كان خلق القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، بل قال الله جل وعلا وزكى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أين نحن من القراءة في سيرته؟ بماذا انشغلنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بفلان وبعلان، وانشغلنا عن قراءة من هو القمة في الأخلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عن أخلاق نبينا وعن شمائله يحتاج إلى حلقات وإلى لقاءات، لكن أدعو نفسي إلى النظر في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فقد ذكر طرفا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية وصفاته الخلقية. احرص على القراءة فيها واحرص على أن تتخلق بها، هذا ما تيسر. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.